بسم الله.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وغفر له: باب صلاة التطوع وأوقات النهي، إلى أن قال: والتراويح سنة مؤكدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. لا زال رحمه الله في ذكر تفاصيل ما ذكر إجمالا من أحكام صلاة التطوع. وصلاة التطوع نوعان: نوع مقيد بسبب أو وقت، وسيذكر المصنف منها خمسة أنواع، وهي الاستسقاء والكسوف والتراويح والوتر والسنن الرواتب. فأما الكسوف والاستسقاء فسيعقد لها المصنف بابين مستقلين. تقدم معنا في المجلس الماضي ما يتعلق بأحكام الوتر، ثم شرع في التراويح، فقال رحمه الله: والتراويح سنة مؤكدة. والتراويح جمع ترويحة، وهي المرة الواحدة من الراحة كتسليمة من السلام. وتجمع التراويح أيضا على أو تجمع الترويح على ترويحات، وهي قيام رمضان خاصة. وقوله رحمه الله سنة مؤكدة فيها مسألتان: المسألة الأولى الحكم بأنها سنة، وهذا مجمع عليه عند العلماء وعند المسلمين. وأما تأكيدها فلفعله صلى الله عليه وسلم وندبه عليه الصلاة والسلام لقيام رمضان، ولإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم عليها، ولأنها مندرجة في عموم النصوص التي تأمر بقيام الليل، كقوله عز وجل: قم الليل، وقوله سبحانه وتعالى: ومن الليل فتهجد به، ولغير ذلك من النصوص. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا حكمها، نعم. فلا تجب، لا تجب بالإجماع لحديث الإسراء، قال: هي خمس أي في الفعل، وهي خمسون أي في الأجر. ولحديث معاذ: فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات. ولحديث طلحة رضي الله عنه في قصة الأعرابي قال: هل علي غيرها، يعني الخمس؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فليست بواجبة إجماعا، وهي سنة مؤكدة بإجماع المسلمين، نعم.
سميت بذلك لأنهم يصلون أربع ركعات ويتروحون ساعة، أي يستريحون.
ساعة يعني قطعة من الزمان، لأن الساعات المعهودة في زماننا لم تكن في زمانهم. يتروحون ساعة أي يستريحون، وربما شربوا، خاصة أهل مكة، من زمزم، أو أكلوا، أو جددوا وضوءهم، ثم عادوا إلى الصلاة. وإنما يتروحون بعد أربع استناداً لحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعاً، قالت: فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ثم يصلي أربعاً، فقولها ثم يدل على الترتيب مع شيء من التراخي، نعم.
عشرون ركعة.
ثم شرع في ذكر عددها وأنها عشرون ركعة، وهذا مذهب الجمهور لفعل الصحابة رضي الله عنهم في زمن عمر وفي زمن عثمان وفي زمن علي رضي الله عن الجميع، قال الموفق رحمه الله: وهذا كالإجماع. وقد نقل هذا عنهم البيهقي رحمه الله في السنن الكبرى بأسانيد صحيحة. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنها تصلى 36 ركعة ثم يوتر بثلاث، فيكون المجموع 39 ركعة. واحتج بعمل أهل المدينة في زمانه رحمة الله تعالى عليه، وأجيب بأن عمل الصحابة رضي الله عنهم وهم سادات أهل المدينة مقدم على عمل أهل المدينة في زمنه رحمه الله. وقيل إن أهل المدينة إنما زادوا في آخر الأمر حينما علموا أن أهل مكة كانوا إذا صلوا 4 طافوا 7 بالبيت، فجعل أهل المدينة مكان كل أسبوع من الطواف 4 ركعات، فزادوا على عدد أهل مكة وهي 20 ركعة، زادوا 16 ركعة، لأن بين كل 4 زادوا 4، بين كل 4 و4 زادوا 4، فزادوا 16 ركعة، فصار المجموع 36 ركعة، ومع الوتر 39. نعم.
لما روى
أكثر ما روي عن السلف رحمه الله في صلاة التراويح 41 ركعة، ذكر هذا الترمذي رحمه الله في الجامع عن بعض أهل المدينة، وذكر 20 عن أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وعن أهل العلم. وهذا يدل على جواز هذا الأمر، وأن الزيادة على 11 ركعة مجمع عليها، خلافا لمن شذ من بعض المعاصرين ومنع من ذلك، وشدد بعضهم فادعى أن الزيادة بدعة، وهذا خلاف الصواب، لأن الصحابة رضي الله عنهم فعلوا الزيادة، وقد دلت النصوص المطلقة على الجواز، فإن الله عز وجل لم يحد القيام بشيء، قال: قم الليل إلا قليلا. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: صلاة الليل مثنى مثنى، ولم يحدها بعدد. وأما حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يزد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، فهو حديث متفق عليه، لكن هذا فعله صلى الله عليه وسلم ولا يدل على المنع من الزيادة، فالذي فعل هذا هو الذي قال: صلاة الليل مثنى مثنى مثنى. وقال بعض أهل العلم كما ذكر الموفق رحمه الله إن قولها لم يزد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة أن مقصودها التهجد لا مطلق القيام، فإن هناك فرقا بين القيام الليل والتهجد. التهجد كما سيأتي صلاة بعد نوم، فكان إذا استيقظ لم يزد على 11 ركعة. فالذي يترجح والعلم عند الله هو جواز الزيادة، وأنها مشروعة وليست بحدث، لكن يبقى البحث ما هو الأفضل. الأفضل هو اقتفاء السنة والاقتصار على 11 ركعة، لكن بشرطه، وشرطه أن يوافق السنة في الكيف كما وافقها في العدد. وأما أن ينقر 11 ركعة ويزعم أنه أقرب إلى السنة ممن صلى 20 أو أكثر أو أقل، فهذا خلاف الصواب. نعم.
لما روى أبو بكر عبد العزيز في الشافي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في شهر رمضان 20 ركعة،
ذكر هذا الحديث ليستدل به على أن 20 ثبتت من فعله صلى الله عليه وسلم، وهذا ضعيف، فلم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى لا في رمضان ولا في غيره 20 ركعة، وحديث عائشة مقدم على هذا. وهذا الحديث رواه كما ذكر مصنف أبو بكر عبد العزيز، وهو من تلاميذ الإمام أحمد، المعروف بغلام الخلال، توفي سنة 63 و300، له كتاب الشافي، وهو في الفقه وفي بعض وفيه بعض الأحاديث، لكن ما ذكره هنا لا يصح. وكتابه الشافي من الكتب التي ينقل عنها علماء الحنابلة كابن رجب في قواعده، والمرداوي في الإنصاف وغيرهما، وإنما لم ينسبه إلى غيره وفاء لأئمة الحنابلة رحمة الله تعالى عليهم وإحياء لذكرهم، وإلا فرواه قبل أبو بكر غلام الخلال، رواه قبله ابن أبي شيبة، ومداره فيه على إبراهيم بن عثمان بن أبي شيبة، وقد أجمعوا على ضعفه. فالاستدلال على العشرين إنما هو بفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وفيه أيضا بحث، فإنه لم يثبت من فعلهم أنهم صلوا 20، بل روى الإمام مالك في موطئه بإسناد صحيح أن عمر رضي الله عنه جمعهم أو أمر تميما الداري حينما صلى بالصحابة أن يصلي بهم 11 ركعة، وهو أصح مما ذكر المصنف رحمه الله. وعلى هذا فلا يستند في التحديد بالعشرين إلا على النصوص العامة التي تدل على جواز صلاة الليل بأي عدد. نعم.
تفعل ركعتين ركعتين في جماعة مع الوتر.
تفعل ركعتين ركعتين أي بالفصل، ولا يجمع 4، وإن جمع 4 أحيانا فلا بأس، لما قد يفهم من حديث عائشة رضي الله عنها الذي تقدم فصلى 4، لكن جاء حديثها هذا مفسرا في حديث آخر أنها ذكرت وهو في الصحيح يسلم من كل ركعتين، لكن الأمر فيه سعة. قد تقدم معنا في الوتر أنه صلى 8 ثم جلس وتشهد ثم قام وأتى بالتاسعة وصلى وأوتر ب5 وأوتر ب9، فالأمر واسع والحمد لله. نعم.
بالمسجد أول الليل بعد العشاء،
قوله رحمه الله في جماعة يدل على أن المشروع في التراويح أن تكون في جماعة، وأجمعوا على جوازها في جماعة وعلى جوازها فرادى، واختلفوا في الأفضل، فذهب الجمهور إلى أن فعلها في الجماعة أفضل لإجماع الصحابة رضي الله عنهم بعد صدر من خلافة عمر رضي الله عنه على هذا. وإنما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج كما سيأتي في حديث عائشة خشية أن تفرض، وزالت هذه العلة بعده، فالمحافظة عليها في جماعة أولى. وذهب طائفة من أهل العلم، وهو قول الإمام مالك وأبي يوسف من الحنفية وبعض الشافعية، إلى أن صلاتها في البيت أفضل، وذلك لأمور: الأمر الأول لفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه صلاها وحده ولم يدعو إلى الجماعة، صلى وحده في بيته وصلى وحده في المسجد حينما احتجر له حجرة فيه، وإنما اجتمع الناس خلفه من وراء الحجرة وصلوا بصلاته صلوات الله وسلامه عليه الأولى والثانية والثالثة، ثم انتظروه في الرابعة فلم يخرج إليهم، فدل على أنه لا يرغب هذا الفعل. وأجيب بأنه لم يرغبه خشية أن تفرض، وهذه علة قد زالت، لكن استدلوا على أفضلية فعلها في البيت بقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة العبد في بيته إلا المكتوبة، وهذا حديث في الصحيح، ولفعل سادات الصحابة ومنهم عمر رضي الله عنه، فإنه جمع الناس حينما رآهم أوزاعا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمعهم على إمامين، على تميم وعلى أبي رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، ولم يصلي معهم، فإنه خرج ذات ليلة كما في الصحيح في البخاري ومر معنا في درس الصحيح، فرآهم يصلون فقال: نعمة البدعة هي والتي ينامون عنها خير منها، يعني صلاة التهجد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وذهب توسط بعض أهل العلم وقال صلاتها في البيت أفضل لمن كان حضور قلبه في البيت أكثر، ولمن كان حافظا للقرآن، ولمن لم يحصل بتخلفه عن الجماعة مفسدة، فإذا اجتمعت هذه القيود ففعلها في البيت أفضل. وهذا أقرب الأقوال والعلم عند الله عز وجل، أن من رأى من نفسه نشاطا وأمن ألا يكسل في البيت، وأراد أن يراجع حفظه في القرآن، وأن ينطرح بين يدي الله عز وجل ويحقق الشرط العظيم شرط الإخلاص، وأن يطيل وأن يوافق السنة في العدد والكيف، فالأقرب والله أعلم أن فعلها في البيت هو أفضل. لكن لا ينكر على هذا ولا على هذا ولا على هذا، فالصيام شرع في السنة الثانية من الهجرة، ولم يصل الصحابة رضي الله عنهم في هذه السنين التي عاش فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذه الثلاث الليالي مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم في خلافة أبي بكر رضي الله عنه لمدة سنتين وأشهر لم يصل التراويح في مسجده صلى الله عليه وسلم، ثم في بداية خلافة عمر كذلك. فهذا مما يقوي أن الأمر فيه سعى والحمد لله. نعم. قوله مع الوتر أن يصلي الوتر جماعة، لا أن يصلي التراويح ثم يتفرق للوتر، وهذا فعل الصحابة رضي الله عنهم. وقوله بالمسجد يعني لا تشرع الجماعة في البيوت قصدا، وإنما تشرع اتفاقا، وفرق بين المسألتين، تشرع اتفاقا لا قصدا، اتفاقا لفعله صلى الله عليه وسلم، فقد صلى الليل ودخل معه ابن عباس، وصلى الليل ودخل معه ابن مسعود، وصلى الليل ودخل معه حذيفة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم جميعا، لكنه لم يرتب لهذا، فتجوز اتفاقا لا قصدا. فالصلاة جماعة لا تشرع إلا في المساجد أو في المصليات للاستسقاء في خارج البلد. وفي قوله رحمه الله أول الليل يشير إلى خلاف، فإن بعض أهل العلم استحب أن تؤخر صلاة التراويح إلى آخر الليل، وهو مذهب المالكية، قالوا لأنه وقت النزول الإلهي. وقد جاء في الصحيحين من حديث الذي أشرنا إليه في حديث عمر رضي الله عنه أنه قال وكان الناس يقومون أوله، قال ابن عباس وكان الناس يقومون أوله يعني أول الليل يعني بعد صلاة العشاء. وعند أكثر الحنفية عند ثلث الليل أو نصفه، واحتج بعض المالكية بما روى الإمام مالك رحمه الله في الموطأ أن عمر لما جمعهم على أبي وتميم ما كانوا ينصرفون إلا فروع الفجر، يعني إذا قاربوا الفجر ويتسابقون لإدراك أكلة السحر، والأمر واسع، إن خشي الناس أن يناموا عنها صلوها في أول الليل، وهذا أصح ما ورد كما ذكرنا في حديث عمر الذي تقدم. نعم.
بالمسجد أول الليل بعد العشاء والأفضل وسنتها،
والأفضل وسنتها يعني بعد العشاء وسنتها بعد أداء الفريضة والراتبة، فلا يبتدأ بها قبل الراتبة، وتقديم الراتبة قبل الصلاة لأجل البداء بالتراويح بدعة، وتأخير الراتبة بعد التراويح والوتر خلاف السنة، فالأولى أن يصلي الراتبة ثم يبدأ في التراويح. وقوله بعد العشاء يعني بعد الأداء لا بعد الوقت، لا بعد دخول الوقت. وفي المسألة خلاف تقدم معنا في الوتر أيضا عن الحنفية والمالكية، فإن الحنفية يمنعون من جمع العشاء إلى المغرب، والمالكية يرون أن وقت صلاة الليل يبدأ بدخول وقت العشاء بعد غياب الشفق الأحمر. فقوله هنا بعد العشاء يعني ولو مجموعة، لو جمعت إلى المغرب لمطر أو لخوف وهم في رمضان، فلهم أن يبدأوا قبل دخول وقت العشاء في صلاة التراويح. وهنا مسألة معاصرة عرضت على مجمع الفقه التابع لرابطة العالم الإسلامي في الدول الإسكندنافية التي يطلع فيها الفجر قبل غياب الشفق الأحمر، فقد أفتوا بأن يصلوا التراويح بعد صلاة الفجر لأنه لا يمكنهم إلا هذا، فإن الليل قصير جدا، لا يكادون يفطرون، وقبل أن يغيب الشفق الأحمر يطلع الفجر. فأفتوا صدر القرار بهذا، أن يصلوا ولو بعد الفجر. نعم، لكن كلام المصنف رحمه الله هنا عن المعتاد. نعم.
في رمضان،
في رمضان، فالتراويح لا تشرع إلا في رمضان بالإجماع، فليس لأحد أن يصليها قبل رمضان ولا بعده. نعم.
لما في الصحيحين من حديث عائشة أنه صلاها ليالي فصلوها معه، ثم تأخر وصلى في بيته باقي الشهر، وقال: إني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. وفي البخاري أن عمر جمع الناس على أبي بن كعب فصلى بهم التراويح، وروى أحمد والترمذي وصححه: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة.
من قام مع الإمام مهما كان قيامه كتب له قيام ليلة، وهذا عند الترمذي وصححه من حديث أبي ذر رضي الله عنه. لكن أجور الناس هذا أصل الأجر، كتب له قيام ليلة، لكن أجور الناس مختلفة باختلاف طول قيامهم وكثرة قراءتهم. نعم.
ويوتر المتهجد، أي الذي له صلاة بعد أن ينام بعده.
قال رحمه الله: ويوتر المتهجد بعده، يشير هنا إلى من أراد أن يتهجد في آخر الليل، فإنه لا يوتر مع الإمام. قال: ويوتر المتهجد، التهجد هو ترك الهجود، والهجود هو النوم، هاجد وهجود كراقد ورقود. فالتهجد هو الصلاة بعد نوم، فالهاجد النائم، والمتهجد تارك النوم. فكأن المصنف رحمه الله يقول: من صلى مع الإمام حتى ينصرف فلا يوتر معه، بل يؤجل الوتر ويوتر بعد تهجده في آخر الليل. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ثم ينام ثم يصلي، فالصلاة بعد النوم هي صلاة التهجد. نعم.
بعده، أي بعد تهجده، لقوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. متفق عليه.
فمن صلى التراويح فله حالتان: إما أن يوتر مع الإمام، ثم إذا أراد أن يتهجد صلى ما شاء ولا يوتر مرة أخرى، لأنه أوتر مع الإمام، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا وتران في ليلة. الحالة الثانية: ألا يوتر مع الإمام، فإذا أوتر الإمام شفع وتره وزاد ركعة، ثم تهجد ثم أوتر آخر الليل، لقوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. والمصنف قدم هذا. نعم.
فإن تبع إمامه فأوتر معه، أو أوتر منفردا ثم أراد التهجد لم ينقض وتره وصلى ولم يوتر.
هنا يشير إلى حالة ثالثة. الحالة الأولى أن يوتر مع الإمام ثم يصلي في آخر الليل ولا يعيد الوتر. الحالة الثانية أن يشفع الوتر بعد تسليم الإمام بركعة، ثم يتهجد ثم يوتر وحده. الحالة الثالثة أن يوتر مع الإمام ثم إذا أراد أن يتهجد نقض. هذه ما يسمى عند الفقهاء بالنقض، مذهب النقض، يعني ينقض الوتر الأول بركعة، فإذا أراد أن يتهجد نام ثم قام صلى ركعة ثم سلم، هذه الركعة تنقض الوتر الأول، ثم يصلي مثنى مثنى ما شاء ثم يوتر. وهنا يكون قد حقق أمرين: الأمر الأول أنه جعل آخر صلاته من الليل وترا، والأمر الثاني أنه لم يجمع وترين في ليلة. فإذا قيل إنه أوتر مع الإمام ثم نقض بركعة ثم أوتر بعد التهجد فيكون أوتر كم؟ أوتر ثلاثا، فيقال هذا لم يخالف قوله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة، فإن آخر صلاته وتر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وترين لأن من أوتر بوترين كأنه لم يوتر، أما من أوتر ثلاثا فقد صلى وترا وختم بوتر، لكن هذا لم يقل به إلا عن النقض إلا القلة من أهل العلم. روي عن طائفة من العلماء منهم إسحاق بن راهوية رحمة الله تعالى عليه، والأمر واسع، لو قام يشفع الوتر بعد تسليم الإمام أشكل عليه قوله صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام الليل، لكن أجيب بأنه إذا انصرف الإمام وسلم وقام لم يخالف الإمام، لم يخالف الإمام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ثم انصرف مع الإمام، فهو بقي مع الإمام إلى أن انصرف الإمام ثم زاد ركعة، والأمر واسع والحمد لله. نعم. ولذا المصنف هنا قال لم ينقض وتره وصلى ولم يوتر، صلى ولم يوتر مرة ثانية لحديث طلق بن علي لا وتران في ليلة، وهو عند الترمذي وحسنه، ويصلي شفعا يعني يوتر مع الإمام ثم يصلي شفعا ما شاء، وفيه حديث أم سلمة رضي الله عنها عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم صلى 9 ركعات ثم كان يصلي 9 ركعات ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم، يعني بعدما يوتر يصلي ركعتين شفعا، لكن هذا فيما لو صلى ركعتين، أما أن يصلي مثنى 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 وقد أوتر من قبل ثم لا يوتر مرة أخرى فقد خالف قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فأقرب الأقوال أن ينقض أو أن يشفع الوتر بعد سلام الإمام، ويكون قيامه بعد سلام الإمام غير مخالف لإمامه ولا مخلفا لوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله كتب له قيام ليلة.
وإن شفعه بركعة أي ضم لوتره الذي تبع إمامه فيه ركعة جاز.
نعم.
وتحصل له فضيلة متابعة إمامه، وجعل وتره آخر صلاته، وجعل وتره آخر صلاته ويكره،
يعني ويجعل وتره آخر صلاته، وقيامه بعد تسليم الإمام للشفع لا يضر لا يخالف الإمام، ولذا قال صلى الله عليه وسلم كما روى مالك في الموطأ حينما صلى بأهل مكة صلى ركعتين ثم التفت إليهم وقال صلوا 4 فإنا قوم سفر، وهذا لم يكن مخالفة لإمامهم صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
ويكره التنفل بينهما،
يعني بين التراويح، هذا كما قال المرداوي رحمه الله في الإنصاف بلا نزاع أعلمه، يكره له وحده أو جماعة إذا تروحوا يستريح مع الناس خاصة أمام الناس، فإنه يزكي نفسه بالقيام دونهم، ولأنه زيادة على ما ورد،
أي بين التراويح. روى الأثرم عن أبي الدرداء أنه أبصر قوما يصلون بين التراويح فقال ما هذه الصلاة، أتصلي وإمامك بين يديك، ليس منا من رغب عنا. ولا
روي المنع كذلك عن غير من الصحابة، روي عن عقبة بن عامر، روي عن عبادة بن الصامت، وهذا الأثر يقول رواه الأثرم أي يعني أبا بكر الحافظ له السنن، وهو من تلاميذ الإمام أحمد رحمه الله، أبو بكر الأثرم الطائي توفى 73 و200، وهذا أيضا كما أشرنا قبل من الوفاء لأصحاب الإمام ولأئمة المذهب. نعم.
ولا يكره التعقيب،
ولا يكره التعقيب، وهو أن يصلي بعد التراويح والوتر سواء في جماعة أو في غير جماعة، وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية أخرى أنه يكره خاصة في بحضرة الناس. والتعقيب له صورتان تقعان اليوم للناس. الصورة الأولى أن وخاصة في الحرمين يقوم القائم ويصلي بعد سلام الإمام انتهاء يصلي ما كتب الله له، فهذا على ما ذكر المصنف لا يكره في حقه، لأن فعله مندرج في عموم النصوص الدالة على الصلاة في الليل بما شاء، وله أن يفعل ما تقدم من النقض أو الشفع الوتري أو أن يصلي مثنى مثنى ولا يوتر مرة أخرى. والصورة الثانية من التعقيب التي نراها هي صلاة آخر الليل في العشر الأواخر، فهذا من التعقيب وعليه عمل المسلمين، فلا يكره، يعني يصلون التراويح ثم ينقطعون عن الصلاة مدة ثم يعودون في آخر الليل في الوقت الذي سيشير إليه المصنف بعد قليل ويصلون ما شاءوا ثم يوترون في آخر الليل ويسلمون، ويستندون فهذا في العاشر إلى حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلت العاشر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله، وهو في الصحيح. نعم.
وهو الصلاة بعدها أي بعد التراويح والوتر في جماعة لقول أنس لا ترجعون إلا لخير ترجونه.
ترجونه بعد التراويح والوتر، والذي استقر عليه العمل في الحرمين اليوم أن ترك الوتر إلى ما بعد التعقيب حتى لا يتكرر الوتر في الحرمين، وهذا أقرب، أن يصلون التراويح ثم يعقبون بعد منتصف الليل ما شاءوا ثم يوترون في آخر الليل ليحققوا قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم الليل وترا. ولو أوتر الإمام الأول في التراويح وأوتر الآخر في غيره ليتحقق الوتر مرتين ويوتر بعض الناس مع الأول ويوتر الآخرون مع الثاني، فالأمر واسع والحمد لله. لكن في قوله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة ما قد يدل على أن هذا على خلاف الأولى.
وكذا
قول أنس هذا رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، وهذا يدل على أن بعض الصحابة والتابعين كانوا يرجعون للتعقيب، يعني للصلاة آخر الليل التي يسميها بعضنا بالتهجد، والصواب أنها لا تسمى تهجدا لأنها لم تكن بعد نوم. التهجد أن ينام ثم يقوم في ثلث النصف الثاني الأول. نعم.
وكذا لا يكره الطواف بين التراويح
لفعل أهل مكة ولعموم النصوص، ولأن الطواف بالبيت صلاة، فهو نوع من القيام.
ولا يستحب للإمام الزيادة على ختمة في التراويح،
يعني للقرآن، فلا يزيد على ختمة حتى لا يشق على الناس، وله أن ينقص منها، لكن استحب أحمد وغيره أن يعرض القرآن على أسماع المصلين. وقوله ختمة يعني القراءة، وأما دعاء الختمة هذا فليس بمشروع، ليس بمشروع، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الأئمة الأربعة ولا عن أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وإنما فعله أهل مكة كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله، وإليه رجع الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة. والأقرب والله أعلم عدم المشروعية في الصلاة، أما دعاء الختم خارج الصلاة فقد صح عن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأما في الصلاة فقد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو لم يفعل هذا، قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ولذا أنكره طائفة من أهل العلم في القديم والحديث، ذكره أبو بكر الطرطوشي وذكره أبو شامة في البدع والحوادث، وأنكره الإمام مالك إمام دار الهجرة، وأنكر أن يكون أحد من أهل المدينة فعله، وأنكره من المعاصرين سماحة الشيخ محمد بن عثيمين والعلامة محمد ناصر الدين الألباني والعلامة بكر أبو زيد، له جزء في دعاء ختم القرآن. لكن لو حضر أحد الختمة فإنه لا يخالف الإمام، كان الشيخ محمد رحمه الله يحضر الختمة ونصلي معه ومع الإمام بأن الخلافة شر، ولما يرجوه الإنسان من دعوة المسلمين. لكن إذا استقل الإنسان بالأمر فإنه لا يفعل. وأضيف له في زماننا بعض البدع الإضافية من كثرة الصياح والتباكي والدعوة إلى الله عز وجل في الدعاء، والابتعاد عن التضرع والخشية، وذكر بعض الولاءات الحزبية والسياسية، كل هذا ليس من السنة في شيء، والله أعلم. لكن لا ينكر على فاعله لأن له إمام، وهي من المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد. نعم.
إلا أن يؤثروا زيادة على ذلك،
يعني على ختمة. واستحب بعض فقهاء المذهب أن يبدأ في التهجد بختمة ثانية. نعم.
ولا يستحب لهم أن ينقصوا عن ختمة ليحوزوا فضلها. ثم يلي الوتر في الفضيلة السنن الراتبة.
ثم يلي الوتر في الفضيلة السنن الراتبة، وهذه من التطوعات المقيدة بسبب. والراتبة يعني المستمرة التي لا تنقطع إلا نادرا كما في السفر في انقطاع بعضها، أو الراتبة الفاعلة بمعنى المفعولة، يعني المرتبة على الفرائض، فإنها مرتبة على فعل فرائض قبلية كانت أو بعدية. نعم.
التي تفعل مع الفرائض وهي 10 ركعات.
وهي 10 ركعات. نعم. عند الأكثر، واختلف في عددها، فقيل 10 لما سيأتي من حديث ابن عمر، وقيل 12 ركعة لحديث أم حبيبة: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بنى الله له بيتا في الجنة، بزيادة ركعتين قبل الظهر، فتكون قبل الظهر 4. والحديث في مسلم. نعم.
ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. لقول ابن عمر: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح. كانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها أحد. حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى 2 ركعة. متفق عليه.
نعم. ركعتان قبل الظهر لم يذكر رضي الله عنه الجمعة، فليس لها سنة راتبة، لكن لها سنة ليست مرتبة، أمر بها كما في الصحيح أنه قال: صلوا قبل الجمعة 4، ذكره الحافظ في البلوغ، فيصلى بعدها، عفوا، بعد الجمعة 4. وله أن يصلي أيضا قبل الجمعة ما شاء، قد جاء في البخاري من حديث سلمان، وفي مسلم من حديث أبي هريرة بنحوه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل واغتسل وأصاب من دون أهله وبعض طيب أهله، ثم مشى ولم يركب، ثم صلى ما كتب له إلى أن يخرج الإمام، غفر له ما بين الجمعتين. وجاء في رواية عند ابن حبان: وزيادة 3 أيام. وهذه من السنن المهجورة، أن يأتي إلى المسجد مبكرا وأن يصلي ما كتب له إلى أن يخرج الإمام. ولذا قيل أن هذا، من فعل هذا الفعل، تحقق له مصادفة وموافقة ساعة الإجابة، فإن بعض أهل العلم ذهب إلى أنها من حين أن يخرج الإمام إلى أن تقضى الصلاة، فإذا خرج الإمام وهو في صلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهو قائم يصلي الصلاة المشروعة، أو يصلي الصلاة المعهودة في اللغة وهي الدعاء. فمن تبكر للجمعة فالأولى في حقه أن يبقى في صلاة إلى أن يخرج الإمام، ولو خرج الإمام وهو ساجد ويدعو لكان من أحسن ما يكون، لحديث أنس سلمان ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. فإن لم يكن حافظا للقرآن يصلى قاعدا، وفتح المصحف أمامه وكبر وصلى ويقرأ، ثم يركع وهو قاعد، ثم يسجد، يزيح المصحف، ثم يعود ويبقى في صلاة إلى أن يخرج الإمام، يقرأ ورده أو يقرأ الكهف وما زاد عليها إلى أن يخرج الإمام. وأما بعدها فيصلي 4، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى ركعتين في بيته في حديث عائشة رضي الله عنه. قال بعض العلم إن صلى بعد الجمعة في المسجد صلى أربعا، وإن أخرها إلى البيت صلى ركعتين، وإنما لم يصلي ركعتين في المسجد حتى لا تكون الجمعة أربعا، فإنه إذا صلى الفريضة ركعتين ثم زاد ركعتين كانت كأنها ظهر، والله أعلم. نعم، هذه السنن الرواتب من آكد ما يكون، بل نص الشافعي وأحمد رحمة الله تعالى عليهما على أن شهادة من واظب على تركها مردودة، مردودة الذي يواظب على ترك السنن الرواتب. نعم،
وهما أي ركعتا الفجر آكدها،
آكد هذه الرواتب ركعتا الفجر لحثه صلى الله عليه وسلم عليها، ولعدم تركه لها لا في سفر ولا في حضر، وهي المسمى برغيبة الفجر، ولها أحكام كثيرة، لها أحكام كثيرة سيذكر المصنف بعضها، وفيها ورقة بحثية قد تجدونها في الموقع في قريب من 50 صفحة، رغيبة الفجر أحكامها وحكمها وفضائلها. نعم، فهي كثيرة الفضائل. نعم،
أي أفضل الرواتب لقول عائشة رضي الله عنها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، متفق عليه.
وروى مسلم عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا منذ خلقها الله إلى يوم القيامة وما فيها، فكيف بالفريضة؟ وجاء عند أبي داود من حديث أبي هريرة لا تدعوا ركعتين قبل الفجر ولو طردتكم الخيل، يعني ولو كانوا في جهاد، ولمواظبته صلى الله عليه وسلم، فإنه حينما نام عن صلاة الفجر منصرفه من خيبر عليه الصلاة والسلام قام فقضاها مع الفريضة، صلاها ثم صلى الفريضة كما في الصحيح. نعم،
فيخير فيما عداهما وعدا الوتر سفرا،
فيخير فيما عداهما، والصواب أنه لا يخير، بل الأولى أن لا يفعل، لا يصلي الرواتب غير رغيبة الفجر والوتر في السفر، فلم يعهد عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلاها في السفر البتة. قال ابن عمر رضي الله عنه لو كنت مسبحا لأتممت، يعني لو كنت مصليا الراتبة لأتممت الصلاة، فلم يعفظ عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه صلى الراتبة، لكن حفظ عنه في السفر أنه صلى بعض التطوعات المطلقة كصلاة الضحى، وكالتطوع المطلق في السفر فإنه كان يصلي على راحلته عليه الصلاة والسلام وهو مسافر. وأما الرواتب فالأقرب أن لا يفعلها، حتى ولو قدم من خارج مكة إلى مكة فيستكثر في الحرم من الطواف أو يستكثر من النفل المطلق، وكذا في الروضة في المدينة أو في سائر مسجده صلى الله عليه وسلم، يستكثر من الصلاة المطلقة. وركعة الفجر وغيرها الأفضل أن يصليها في بيته، لحديث ابن عمر الذي تقدم قال في بيته، وهذا مندرج في حديث زيد رضي الله عنه وهو في الصحيحين صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وفيهما عن ابن عمر اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وابن عمر رضي الله عنه يظهر من حديثه أنه ذكر ركعتي الظهر القبلية والبعدية كأنه صلى الله عليه وسلم صلاها في المسجد، فإنه لم يقل في بيته، ثم في المغرب والعشاء وقال في بيته، وفي الصبح لم يحفظ شيئا هو لأنه لم يكن يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الساعة، لكن حدثته أخته حافصة رضي الله عنها أنه كان يصلي هاتين ركعتين في بيته. فالأفضل أن يصليها في بيته إن كان إماما أو كان مأموما ويأمن إدراك الصف الأول وتكبيرة الإحرام. وأما إذا خشي ذلك فالأولى له أن يفعلها في المسجد لفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، أعني القبلية والبعدية كذلك. إن خشي أن ينساها أو يتشاغل في البيت أو يشوش عليه فيه فالأفضل أن يصليها في المسجد، أو خشي أن يستن به في تركها ويظن به أنه لا يصلي الراتبة كأن يكون إماما أو ممن يقتدى به. وقد نقل هذا عن الشافعي أنه خشي على بعض طلابه أن يترك السنة فكان ربما صلاها في المسجد أحيانا. نعم.
ويسن تخفيفهما،
ويسن تخفيفهما لحديث عائشة قالت حتى في وهو في الصحيحين حتى لا أدري أقرأ فيهما بأم الكتاب أو لا، بفاتحة الكتاب أو لا. وهذا مذهب أكثر أهل العلم. وقال أكثر الحنفية وهو مروي عن إبراهيم النخعي فقيه الكوفة أن السنة أن يطيل كعادته صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل. وفيه حديث ضعيف مرسل عند البيهقي، وحديث عائشة أصح، أو يحمل ما روي عند البيهقي على من فاته قيام الليل فيطيل فيهما. وتخفيفهما لا يعني الاستعجال فيهما وعدم الطمأنينة، والمقصود بالتخفيف التخفيف القراءة، وذكرها للتخفيف مقارنة لما كان منه عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل. وأما أن يجري المصلي فيهما جريا ولا يطمئن فهذا خلاف السنة. فالأولى أن يطمئن وأن يقرأ فيهما كما سيأتي. نعم.
والاضطجاع بعدهما على الأيمن،
الاضطجاع مشروع عند أكثرهم، يضطجع على بعدها إن كان في بيته أو كان في مختصره في المسجد أو معتكفه، وأما بين الناس فلا، لم يفعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذا الاضطجاع لا يجب خلافا لأهل الظاهر، بل تشدد ابن حزم فأبطل صلاة الفجر لمن لم يضطجع على من لم يضطجع، وهذا شذوذ. ويدل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع على شقه الأيمن، هذا يدل على قوله، لكن غاية ما يدل عليه أنه واجب الاضطجاع. والحديث هذا الذي فيه الأمر رواه الترمذي وصححه، لكن هذا في غاية الضعف، لا يقال لا بالوجوب ولا أنها شرط لصحة صلاة الفجر، لحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح فإنها ذكرت صلاته في الليل ثم ركعتي الفجر قالت فإن كنت مستيقظة حدثني وإن كنت نائمة اضطجع. فدل على أن الاضطجاع إنما هو لراحته صلى الله عليه وسلم بعد عنائه في قيام الليل وتورم قدميه الشريفتين الطاهرتين رضي الله صلوات الله وسلامه عليه. فهذا هو الصواب. وتكره في حق من يغلبه النوم لا يضطجع فينام، فإن رعاية الفريضة أولى من رعاية سنة، على أن في القول بسنية هذه الضجعة خلاف بين أهل العلم، فإنهم من قال هي خاصة، منهم من قال هي خاصة بمن قام الليل، وهذا ما أظنه قرره شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه. نعم.
ويقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد.
هذه ما ذكر رحمه الله يدل على مسألتين، المسألة الأولى أنه يقرأ فيهما، يقرأ في الركعتين، لا يقوم ساكتا كما قال ابن علي والأصم فشذ عن جماعة المسلمين وقالوا لا يقرأ لحديث عائشة فإنها لم تذكر قراءة، قالت لا أدري أقرأ أم لم يقرأ، وقالوا الأصل عدم القراءة، وهذا شذوذ. قد ثبت في مسلم مما ذكره المصنف رحمه الله من حديث أبي هريرة أنه كان عليه الصلاة والسلام يقرأ بهاتين السورتين، بسورتي الإخلاص الجامعتين لتوحيد العلم والعمل وتوحيد المعرفة والإرادة وتوحيد الاعتقاد والقصد كما قال شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه. وعند الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنه وحسنه عن ابن عمر رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا فكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. فهذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. وروي عن الإمام مالك أنه يقتصر على الفاتحة فقط، أيضا استدل بحديث عائشة، لكن ما ذكرنا هو الصواب لثبوت هذه السنة أنه كان يقرأ بسورتي الإخلاص. وثبت أيضا في مسلم من حديث ابن عباس أنه كان يقرأ بآية البقرة وآية آل عمران اللتين سيذكرهما المصنف. نعم.
أو يقرأ في الأولى قولوا آمنا بالله، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة الآية.
قوله ويقرأ في الأولى بكذا فيه مسألة ثانية وهي التي أشرنا إليها، وهي هل يسر في هاتين ركعتين أو يجهر. ففي حديث عائشة رضي الله عنها ما يدل على أنه كان عليه الصلاة والسلام يسر بالقراءة فيهما، فإنها قالت حتى إني لا أدري أقرأ بفاتحة الكتاب أم لا، وهذا دليل على أنه كان يسر. وقيل بل يجهر لحديث ابن عمر الذي تقدم، رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا فكان يقرأ، وهذا يدل على أنه سمعه، كان يقرأ بفاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما فإنه سمعه وهو يقرأ في الأولى بعد الفاتحة قلوا آمنا من آية البقرة، ويقرأ في الثانية قل يا أهل الكتاب من آية آل عمران. والذي يظهر أنه يسر، هذا الذي يظهر والله أعلم. وإن كان الأصل في صلاة الليل أنها جهرية، لكن هذه ليست من صلاة الليل، فإنها بعد طلوع الفجر. وسماع ابن عمر وابن عباس لا يدل على الجهر، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يسمع الآية والآيتين أحيانا. ثبت هذا في الصحيحين من حديث أبي قتادة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورتين في الأوليين، قال ويسمعنا الآية أحيانا، يعني في الظهر وفي العصر. فالأقرب أنه يسر في ركعتي الفجر. نعم.
ويلي ركعتي الفجر ركعتا المغرب.
نعم. يعني في الأفضلية، ولا أدري ما وجه التفضيل، هل لأنها في طرف النهار وهي بعد صلاة المغرب، أو لأنها بعد وتر النهار كما أن ركعتي الفجر جاءت بعد وتر الليل، يحتمل، لكن لا أحفظ في هذا شيئا من السنة يدل على تفضيلها على ما سواها من الرواتب. نعم.
ويسن أن يقرأ فيهما بالكافرون والإخلاص
كركعتي الفجر. جاء في ذلك حديث لابن مسعود رضي الله عنه أنه قال ما أحصي ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل الفجر بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. نعم. فهي تشرع في هذين الموضعين وفي ركعتي الطواف كما هو معلوم. نعم.
ومن فاته شيء منها أي من الرواتب سن له قضاؤه كالوتر،
خاصة ركعتي الفجر يقضيها لقوله صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي من حديث أبي هريرة مرفوعا من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس. ولحديث أبي هريرة أيضا في الصحيحين في قصة التعريف حينما رجع عليه الصلاة والسلام من خيبر ثم قال لبلال اكلا لنا الليل، يعني احفظ لنا الليل، ونام عليه الصلاة والسلام فنام بلال ولم يوقظهم إلا حر الشمس، قال ما لك يا بلال؟ قال أخذ بعين الذي أخذ بعينك يا رسول الله. قال فقام وتوضأ ثم صلى ركعتين الفجر ثم صلى الفجر، فدل على أنها تقضى إذا فاتت مع الفريضة، لكن لا يجب. ولذا قال المصنف سنة له قضاؤه كالوتر، يعني كالوتر يقضى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته حزبه من الليل قضاه من الضحى 12 ركعة يقضيه، لكن على غير صورته بل يشفع. نعم.
لأنه صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الفجر مع الفجر حين نام عنهما.
نعم.
وقضى الركعتين اللتين قبل الظهر بعد العصر وقيس الباقي،
هذا ثبت أيضا في الصحيحين من حديث عائشة، وجاء أيضا من حديث أم سلمة، ترجم له البخاري رحمه الله في كتاب مواقيت الصلاة باب ما يصلى بعد العصر، وهو وقت نهي باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها. وفيه حديث عائشة الذي تقدم، قالت رضي الله عنها: لم يكن يدع ركعتين بعد الصبح وركعتين بعد العصر. قولها ركعتين بعد الصبح يعني بعد طلوع الفجر، يصلي الركعتين ثم يصلي الفريضة، ولم يكن يدع ركعتين بعد العصر. والسبب أن ركعتي الظهر فاتته عليه الصلاة والسلام قبل الظهر، شغله عنهما وفد عبد القيس فلم يتذكر إلا بعد العصر فصلاهما. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أحب إذا عمل عملا أثبته، فكان يواظب عليها عليه الصلاة والسلام. هذا ظاهر ما روته عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضها. وإلا فالأصل أن الصلاة بعد العصر لا تجوز، منهي عنها، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس ومن حديث أبي سعيد وغيرهما. وحمل فعله عليه الصلاة والسلام بعد العصر على الخصوصية، دل عليه حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سألته: أفنقضيهما إذا فاتتا، يعني بعد العصر؟ قال: لا. هذا يدل على الخصوصية. قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله في تعليقه على الصحيح: رواه أحمد بإسناد جيد، يعني حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لا تقضونها بعد العصر. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الحديث أن فعله بعد العصر دليل على نسخ النهي، وأنه لا نهي بعد عن الصلاة بعد العصر، وهو مذهب الظاهرية وهو ضعيف. نعم.
وقال: من نام عن الوتر أو نسيه فليصليه إذا أصبح أو ذكر. نعم. رواه الترمذي.
ولعموم ما في الصحيح من حديث أبي هريرة: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها. وجاء في مسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. هذا عام في الفريضة وفي الراتبة.
لكن ما فات مع فرضه وكثر فالأولى تركه،
لأنه يشق.
إلا سنة الفجر، إلا سنة فجر
فيصليها، لما ورد في قصة التعريس التي تقدم.
ووقت كل سنة قبل الصلاة من دخول وقتها إلى فعلها.
السنة القبلية، الراتبة القبلية من دخول الوقت إلى فعل الصلاة، فإن أخرها إلى ما بعد الصلاة فستكون قضاء، تكون قضاء. وقال بعض الفقهاء وهو مذهب الشافعية: وقت الراتبة من دخول الوقت إلى خروجه، فإن صلاها قبل الصلاة أو بعد الصلاة فهي أداء وليست قضاء.
وكل سنة بعد الصلاة من فعلها إلى خروج وقتها.
نعم. وهذه تسمى عند الفقهاء كلية، كلية الألفاظ التي تستهل بكل تسمى كلية فقهية. فإن كانت في باب واحد كهذه فهي ضابط فقهي. وفن القواعد والكليات من أمتع وأنفع الأبواب، فإنها تجمع المسائل. فقولك كل سنة قبل الصلاة من وقتها من دخول وقتها إلى فعلها، هذه كلية، يشمل صلاة راتبة الفجر، راتبة الظهر، العصر، المغرب، العشاء. نعم.
فسنة فجر وظهر الأولى بعدهما قضاء.
فهذه التفريعية، فسنة فجر وظهر الأولى بعدهما قضاء، يعني ليست أداء. لماذا خص الفجر والظهر؟ قال: فسنة فجر وظهر الأولى، يعني القبلية، بعدهما قضاء، يعني ستكون قضاء لا أداء، خلافا للشافعية الذي قالوا هي أداء ما دامت في وقت الصلاة. خص هاتين الصلاتين لماذا؟
وحيدتين.
نعم، لأن الفروض الأخرى ليس لها سنن قبلية. نعم.
والسنن غير الرواتب 20.
والسنن غير الرواتب 20، يعني التي مع الفرائض، السنن التي مع الفرائض 20. وأما السنن المطلقة فلا حد لها. قال عليه الصلاة والسلام: واستقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. وقال: ثم اعلم أن الصلاة مشهودة، يعني بعد في الليل أو بعد ارتفاع الشمس قيد رمح فإن الصلاة مشهودة، يعني صلي ما شئت. وقال: صلاة الليل مثنى مثنى. وأما التحديد بعشرين فالمقصود به بها السنن التي مع الفرائض، فمع الفرائض عشرون غير العشر، فيكون المجموع ثلاثون ركعة لمن أراد أن يستكثر فيشيع الصلاة بعدها ويستقبلها أيضا بصلاة غير الرواتب، غير الرواتب. وفصل في هذه العشرين، نعم، قال
أربعا قبل الظهر،
يصلي أربعا قبل الظهر. ظاهر قوله هذا أنها أربع غير الركعتين الواردتين في حديث ابن عمر، والذي يظهر أن ما جاء في حديث أم حبيبة رضي الله عنها وقد رواه الخمسة وصححه الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها، أن الراتبة مندرجة فيها، مندرجة فيها الراتبة الواردة في حديث ابن عمر الذي تقدم، من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله على النار. نعم.
وأربعا بعدها،
نعم، هذا وارد في حديث أم حبيبة. نعم.
وأربعا قبل العصر،
في حديث ابن عمر مرفوعا وحسنه الترمذي رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. نعم.
وأربعا بعد المغرب،
في حديث عن ابن مسعود لكن جاء فيه بست، والحنفية يقولون بثمان، وكان بعض السلف يستكثر من الصلاة بين العشاءين، بين المغرب والعشاء، وهو ما بين المغرب والعشاء من الليل التي قال فيها عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن أفضل الصلاة صلاة الليل، لأن الليل يبدأ بغروب الشمس، فمن صلى بين المغرب والعشاء ما شاء فهو على خير. نعم.
وأربع بعد العشاء غير السنن الرواتب،
غير ما تقدم، فيكون المجموع ثلاثون، والذي يظهر أنها مع السنن الرواتب.
قال جمع يحافظ عليها وتباح ركعتان بعد أذان المغرب،
يعني قبل المغرب، لم يذكرها في العشرين، له أن يصلي بعد المغرب ركعتين، قال عليه الصلاة والسلام وهو في الصحيحين من حديث عبد الله المزني صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء. وجاء في الصحيح من حديث أنس أنه إذا أذن المغرب ابتدروا السواري وصلوا ما شاءوا. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لصالح القول والعمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا نومه ثقيل، إذا نام على الفجر ولم يستيقظ إلا بعد دخول وقت الظهر فإنه يرتب، يتوضأ ثم يصلي ركعتي الفجر الرغيبة، ثم يصلي فريضة الفجر، ثم يصلي الظهر، لحديث جابر حينما نام، حينما انشغل النبي، وحديث ابن عباس عن صلاة العصر قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قلوبهم وأجوافهم نارا، ثم صلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعد المغرب، فحافظ عليه الصلاة والسلام على الترتيب، والله أعلم. في فعل الناس هذا أولى، لأنهم لا يتعبون في التراويح، يرتاحون من ماذا؟ من نصف صفحة. فالتراويح كان الصحابة رضي الله عنهم يعتمدون على العصي من طول القيام، فلذا يستريحون. هؤلاء الذين يعني تتحقق لهم الاستراحة، وأما صلاتنا فالله المستعان، يكفي أن يشرب ماء ويقوم، والاستراحة ليست واجبة، وإنما هي من الوسائل المعينة على العباد. وكان بعض شيوخ مشايخنا نقل في سيرة الشيخ ابن سعدي رحمه الله أنه لا يبدأ صلاة الليل إلا والقهوة بجواره، فإذا صلى أربعا أخذ فنجانين أو أكثر من القهوة. وذكر لنا بعض الأفاضل أنه يستعين أيضا بالطيب، يتطيب، إذا سيأتي معنا إن شاء الله في قيام الليل، فإن الطيب يطرد الكسل والنوم ويجد رائحة، لكن ليست كرائحة الجنة وجدها أبو النضر رضي الله عنه وأرضاه، وإنما رائحة تعينه على. فإذا استعان بالقهوة أو بالشاهي أو بحديث مع زوجته، دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها، فإن كنت مستيقظة حدثني يؤانسها شيئا ما، هذا مما يستعان به على الطاعة، والله أعلم. نعم. لماذا يفعل هذا؟ أيه. لا، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، إذا أدركه راكع لكن فاته الخير، فاته الخير. وسيأتي معنا أن القيام هيئة السجود والركوع أفضل من هيئة القيام، لكن ذكر القيام أفضل من ذكر الركوع والسجود كما ذكر شيخ الإسلام، فهذا فوت على نفسه ولم يتحقق له من قام مع الإمام حتى ينصرف، ما تحقق له، لأنه لم يقم مع الإمام وإنما قام بعد الإمام. لا، ليس عليه حرج، هذا أمر ليس بواجب، والله عز وجل قد قسم عباده إلى ثلاثة أصناف، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، ولعل هذا يكون من السابقين، لكنهم أيضا ليسوا سواء، فالسابقون السابقون، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. لا، لولا أن يبقى معه في الوتر ثم يشفع، أو يسلم ثم ينقض، أو يصلي شفعا كما ذكرنا في الثلاث سور، لا ينصرف على الإمام قبل أن يوتر، لظاهر حديث أحمد من قام مع الإمام حتى ينصرف، وحتى حرف غاية، الله أعلم. الله يحسن عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.